بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. الفطرة بمعنى الاعتقاد بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الفطرة لغة بمعنى الخلقة، والفطرة يعني الحالة الأولية التي خلق عليها الإنسان. الإنسان لما يولد يولد على الفطرة، يعني يولد وهو يحب الله عز وجل، يولد وهو يحب رسول الله، يولد وهو يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني أنت جيب لك مولود أخذ وديه خليه في البر، خلي مولانا هذا يكبر يصير شاب يصير عمره 20 سنة. لما يصير 20 سنة عمره وما حد متكلم مع هذا الشاب، اسأله قل له أنت تحب الله عز وجل؟ يقول نعم أنا أحب الله. ليش؟ لأنه بفطرته يحب الله. اسأله قل له أنت تحب أهل البيت؟ يقول لك نعم، لأن حب أهل البيت قضية فطرية. حب أهل البيت مو مسألة تعليمية، مو واحد يجي يعلم واحد يقول له تعال حب أهل البيت. حب أهل البيت مسألة فطرية، ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، نعم، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هذا الابن الذي يولد في وسط أسرة مسلمة، هذا لما يكبر يكون مسلم. ليش؟ لأن أبوه ما أحرف فطرته. لكن هذا المسيحي يولد في أسرة مسيحية، هو يولد على الفطرة، لكن أبوه يعلمه بالأقانيم الثلاثة. أبوه يعلمه أنه هناك رب، وهناك روح القدس، وهناك ابن. من الذي أحرف فطرة هذا الولد؟ الذي أحرف فطرة هذا الولد الأب. فإذا الإنسان يولد على الفطرة. الفطرة بعد خلي أبسط لك المعنى أكثر في هاي الدقيقتين حتى أدخل في صلب الموضوع. الفطرة نعم شنو تعريفها؟ الغرائز الموجودة في داخل الإنسان. أنا أتصور بعد هذا الشرح يعني يكون أبسط قضية أي واحد ربما الآن من خلال هذا الشرح يعرف معنى الفطرة. الغرائز الموجودة في داخل الإنسان تنقسم إلى قسمين. عندنا غرائز وجدانية لا تحتاج إلى توجيه وإرشاد، وعندنا غرائز تحتاج إلى توجيه وإرشاد. خلي أجيب لك أمثلة حتى المسألة تكون واضحة. الغرائز الوجدانية مثل شنو التي لا تحتاج إلى توجيه وإرشاد؟ جنابك إنسان، وكل إنسان بطبيعته يعطش ويجوع، صح ولا لا؟ أنا لما أجوع لازم يجي واحد يقول لي يا ليث أنت الآن جوعان، ولا أنا أشعر بأني جائع؟ أنا أشعر بأني جائع. أنا لما أجوع ماكو حاجة واحد يقول لي يا فلان أنت الآن جائع، أنا أشعر وجدانيا أشعر بأني جائع. أنا لما أعطش ماكو حاجة جنابك تقول لي يا ليت ترى أنت الحين عطشان، لا أنا أشعر بأني عطشان. هذه الغرائز تسمى بالغرائز الوجدانية، لا تحتاج إلى توجيه وإرشاد. يعني ماكو حاجة واحد من الخارج يأتي ويقول لي بأنك جائع أو عطشان، وإنما أنا أشعر بذلك. ولهذا هذه الغريزة شو يسموها؟ يسموها الفطرة الحيوانية. ليش يسموها الفطرة الحيوانية؟ لأن يشترك الإنسان والحيوان في هذه الفطرة. مثل ما الإنسان لما يجوع ويعطش ماكو حاجة واحد يقول له أنت جائع أو عطشان، هكذا الحيوان إذا عطش أو جاع ماكو حاجة واحد يقول له أنت الآن يا حيوان جائع أو عطشان، لا، لما يجوع هو يأكل ولما يعطش هو يشرب. هذه الفطرة الحيوانية. لكن الفطرة الإنسانية التي الله يتحدث عنها في القرآن ويقول نعم بأن الإنسان خلق على الفطرة، الفطرة الإنسانية شنو معناها؟ الفطرة الإنسانية هذه الغرائز الموجودة في داخل الإنسان والتي تحتاج إلى توجيه وإرشاد. يعني الإنسان بفطرته يحب الله، ولكن هذه الغريزة تحتاج إلى توجيه. الإنسان بفطرته يحب العمل الصالح، يحب الخير، ولكن هذه الفطرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى توجيه وإرشاد. هذا هو الفرق بين الفطرة الحيوانية والفطرة الإنسانية. الله خلق الإنسان على الفطرة. إذا الإنسان فطرته كانت فطرة سليمة، هذا الإنسان نتيجته تكون ماذا؟ يكون من أهل الجنة. إذا والعياذ بالله الإنسان انحرف عن فطرته يكون من أهل النار. طبعا بين قوسين العوامل التي تحرف الفطرة جدا كثيرة، منها الأبوان، منها الحكومة الظالمة، منها المجتمع الفاسد، منها الصديق الفاسد. في بعض الأحيان مولاي الكريم الفطرة تنحرف بسبب العوامل المختلفة. ولذا حتى الله في القرآن الكريم، قبل ما أدخل في صلب الموضوع، الآية الآن جاءت في بالي، الله حتى في القرآن يتحدث عن مسألة الفطرة، يقول فإذا، شوف ايش كثر التعبير القرآني دقيق وواضح في نفس الوقت، يقول حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. شايفين بعض الأحيان إذا نعم سفينة في وسط البحر، يهيج البحر، فأمواج البحر ماذا تصنع؟ تأخذ السفينة يمين شمال ثم تهدم وتكسر السفينة، فيسقط من في بطن السفينة وين؟ يسقط في البحر. هذا فلان من الناس كان على ظهر السفينة، الآن صار في البحر، السفينة تهدمت، تحطمت، تكسرت. هذا المسكين إنسان كافر بعيد عن الله، أصلا ما يعرف من هو الله، لما يشوف كل الأبواب مغلقة أمامه خلاص الآن قاعد يغرق، أكو شيء في داخله. الله يقول بالقرآن، يقول هذا الإنسان لما يقع في ورطة، هذا الإنسان لما يشوف الأبواب كلها مغلقة أمامه، أكو شيء في داخله في باطنه يكلمه يقول له لا تأيس. مو كل الأبواب مغلقة، إذا الأبواب المادية كلها مغلقة فهناك باب لم تغلق أبدا وأبدا. أكو باب، هذه الباب مفتوحة 24 ساعة، وهذه الباب هي باب الله عز وجل. من الذي نعم في ساعة الحيرة نعم يرشد الإنسان إلى الله عز وجل؟ الفطرة. الإنسان في الساعة الحيرة، في ساعة الحيرة لما يرى الأبواب كلها مغلقة أمامه، لما يشوف ما يستطيع أن نعم أن يستنجد من الآخرين، فطرته تتحدث، فطرته تقول له نعم لا تؤيس، فإن الله عز وجل موجود. باب الله، أي الله؟ من هو الله؟ البعض من الناس ما يعرف من هو الله، تقول الله باب الله يقول لك من هو الله؟ حق ما يعرف الله. مولاي الكريم تشوفه إذا يوم من الأيام فاتت صلاة الصبح، إذا يوم من الأيام عمل عمل حرام، إذا يوم من الأيام عمل عمل وبهذا العمل أغضب الله عز وجل، تقول له يا فلان مو أنت بهذا العمل أنت أغضبت الله عز وجل، يقول خويا ايش سويت؟ أول شيء الله منه حتى أغضبته؟ بابا الله الآن زعلان عليك أنت قاعد تسوي هذا العمل، يطنش ما يهتم. لكن خلي يجي واحد يقول له الآن فكذا مبلغ من أموالك احترقت راحت، شوف سكتة قلبية يقع على الأرض، عجيب. انت نقول لك الله زعلان عليك ما تهتم، نقول لك شوية من اموالك انصرفت راحت احترقت سقطة قلبية او جلطة في الدماغ وتسقط على العام. ليش الامور الدنيوية بعض الاحيان تكون اعز من الله عز وجل؟ ليش بعض الاحيان الانسان، انا اتذكر ربما الاخوة ايضا يتذكرون ما ادري، انا اتذكر تقريبا في التسعينات قبل اكثر من تقريبا 12 سنة، هذا اكو كان الدينار العراقي ابو 25 السويسري، العالم في كل مكان اشتروا كمية كبيرة وقالوا الدينار راح يصعد ونربح، العالم اشترت. انا اتذكر اللي شرى بالملايين من الدنانير، صدام اشتوى صدامهم اسقط هذه العملة، اسقط هذه العملة والكثير من الناس خسروا مبالغ كبيرة. انا اتذكر حسب علمي تقريبا في بعض المناطق اكثر في منطقة مجموع سكانهم 3 ملايين، اتذكر بس في تلك المنطقة اكثر من 2000 انسان بين جلطة في الدماغ او سكتة قلبية. عجيب، علشان شوية خسرت اموال خلاص كل شيء راح، يا اخي المال خلي يروح مو مشكلة، المهم ليكن لا سامح الله الانسان يسوي عمل الله يغضب منه، ليكن لا سامح الله يسوي عمل علاقته مع الله عز وجل تتوتر، ليكن يسوي عمل لا سامح الله الله سبحانه وتعالى يجعله من المنسيين. إنسان هذا كن يدير باله عليه. ليش بعض الأحيان الإنسان مولاي الكريم يفكر بكل شيء إلا الله عز وجل؟ ليش الله نعم إحنا ما نفكر أنه نقوي العلاقة مع الله عز وجل؟ ليش مو الله رحمن ورحيم؟ بالله عليك أنت روح ابحث، بعض الأحيان تشوف إنسان إذا شاف لفت إنسان تاجر واصل يحترمه، يقول ليش تحترم هذا التاجر؟ يقول هذا التاجر عنده فلوس ممكن يوم من الأيام يعيني يساعدني. إذا شاف لواحد عنده منصب سياسي يحترمه، ليش تحترمه؟ يقول هذا عنده منصب سياسي ربما يوم من الأيام ينفعني. أنا أسألك، هذا التاجر، هذا الوزير، هذا الحاكم، هذا ملك الملوك، هذا أجمع الجميع، هل هؤلاء أقوى وأفضل أم الله سبحانه وتعالى؟ هو ملك الملوك، هو بيده خزائن وهذه الخزائن ما تخلص، هو بيده كل شيء، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. بالله عليك مو الإنسان لازم لما يختار صديق أول صديق يكون الله؟ ليش أي واحد يسوى والما يسوى احنا نفادقه ونركض وراه؟ ليش الله ما نركض وراه؟ ليش ما نتذلل إلى الله عز وجل؟ أنا شايف ناس يتذلل للغني، يتذلل إذا رجل عنده منصب سياسي أو عنده نعم شخصية اجتماعية مرموقة، لماذا لا نتذلل إلى الله؟ وشلون رب هذا؟ والله بعض الأحيان أنا كلمة أقولها، أقول أصلا الإنسان إذا يقعد يفكر مع نفسه بعض الأحيان يكون يدخل في الغرفة يقفل باب الغرفة أخاف يستحي، يقفل باب الغرفة يخلي هذا خده هالشكل على التراب ويحيل يحكه على العام، وكل ساعة يقول له إلهي أنا أشكرك، الشكر لله اللي أنا عندي رب مثلك، رب حنون، رب عطوف، رب ودود كثير الحب، هي أنا أعصي هو يستر علي. بالله عليك إذا 21 مرة ضربك كف بالشارع، إذا 21 مرة غدر بيك، إذا 21 مرة أذاك، تمام بعد قلبك يعطيك أنه تحسن إليه؟ كل يوم أنا وأمثالي 10 المرات نعصي الله عز وجل، أنا أعصي الله هو يجي يستر علي حتى ما حد يعرف، أنا أرتكب الذنب الله يغطي حتى فلان وفلان لا يعرفون أنا ارتكبت ذنب، أنا نعم أخالف الدين، أنا أتظاهر قدام الناس بأني خوش إنسان لكن في الباطن مو خوش إنسان، الله يجي يستر علي. ليش؟ لأن الله يقول لي يا إنسان أنا أحبك، أنت ما تحبني كيفك، أنت تهرب مني كيفك، لكن أنا أحبك. عجيبة والله عزيز، يقول أنت أهرب ما تحبني، أتعبني أنا أحبك، أنت تهرب مني أنا أركض وراك، شنو هالرب، شنو هالرب؟ قصة عجيبة، قصة موسى عليه السلام وابن عمه قارون. قارون كان رجل غني حسب ما في التاريخ، 80 جمل، 80 جمل كانوا يحملون بس المفاتيح مال الخزائن مالته، كثر عنده أموال 80 جمل بس يحملون مفاتيح الخزائن، عنده أموال إلى ما شاء الله. فموسى عليه السلام طلب من ابن عمه، قال له الله سبحانه وتعالى يقول هاي الأموال إلك وتبقى على عزيتك وعلى كرامتك، لكن بس آمن بالله عز وجل صير إنسان مؤمن. رفض. المهم في موقف من المواقف أغضب موسى عليه السلام هذا قارون، فموسى دعا طلب من الله أن يهلك قارون. موسى نبي دعاءه مستجاب، الأرض قامت تبلع قارون، بلعت وصل نزل نزل وصل إلى ركبتيه، التفت قال يا موسى ارحمني. قال ما أرحمك، أنت رجل ما تستحق أنه واحد يرحمك. نزل وصل إلى الصدر، قال يا موسى ارحمني. قال ما أرحمك، أنت ما تستحق الرحمة. وصل إلى نعم البلعوم بعد لحظات وخلاص كل شيء ينتهي، قال يا موسى بحق القرابة التي بيني وبينك ارحمني. قال له ما أرحمك، والأرض بلعت من؟ بلعت قارون. أنا ما قرأت هذا المقطع بالتحديد كلمة ما قرأت، لكن سمعتها من أحد الفضلاء، قال فالله سبحانه وتعالى صاح صيحة إبلي. نعم موسى عليه السلام خر على الأرض مغشيا عليه، بعد ساعة انتبه إلى نفسه من شدة الفزع والخوف، فالله كلمه قال له يا موسى ليش ما رحمت القارون؟ موسى قال له إلهي هذا إنسان فاسق، هذا يعصيك، هذا يرتكب الذنوب والمعاصي، هذا ما عنده شغل معك. قال له مو قال لك يا موسى ارحمني؟ قال له إلهي مو هذا فاسق شلون ارحمه؟ الله شنو قال له؟ قال له يا موسى ليش ما رحمت على شاني؟ هذا مو عبدي، مو أنا خلقت بإيدي، إذا أنت نعم غضبت علي أنا أحبه، هذا عبدي أنا أحبه، أنا خلقت بإيدي أنا أحبه. والله شكتر الكلمة، هذا الكلمة تحتاج إلى تأمل. الله يحبنا، الله يحبنا. وقصة ذكرتها سابقا ما أريد أعيد، ولكن لا بس أذكرها لأن بعض الأحيان في التكرار إفادة. أسا واحد يسأل يقول إذا الله يحبنا ليش يرمينا في نار جهنم؟ معقول واحد يحب أحد يقطه في النار؟ هذا السؤال سألته تلك المرأة، لا تتذكرون القصة ذكرتها في كلمتين. المرأة كانت تخبز والتنور كان برا، الرسول إجا مار صلى الله عليه وآله، بهل أثناء اللي الرسول مار المرأة دخلت وجابت أدها طفل عمره شهرين، طفل رضيع، جابت الطفل، الرسول وصل عند التنور، هاي المرأة هم جاءت وقفت عند التنور، قالت له يا رسول الله أنا هذا الرضيع هذا ابني وأنا أحب هذا ابني، ابني أحبه، هذا ابني حتى إذا جاب السكين وقطعني أنا أحبه، أم الأم تحبها ابنها، أنا أحب ابني، مستحيل أنا يوم من الأيام أرمي ابني في النار في التنور. بعدين سألت هذا السؤال، قالت يا رسول الله إذا الله يحب عباده أكثر مما أنا الأم أحب هذا ابني، إذا ليش الله يرمينا في النار؟ بكى رسول الله صلى الله عليه، قال لها صدقتي، الله يحب عباده، الله ما يقض أحد في النار أبدا، الله ما يرمي أحد في النار، ولكن الإنسان هو يزحف يروح للنار، الله ما يرمينا في النار. فالرسول قال إذا يوم من الأيام أنت كنت في البيت، والأمثال تضرب ولا تقاس طبعا، قالها إذا ابنك إجا هو زحف ما يفهم، إجا زحف ودخل في التنور، أنت ما رميتي هو زحف دش في التنور، أنت قلبك يحترق عليه تقولين هذا ابني احترق، ولكن مو أنت رميتي هو اللي زحف راح للنار، الله ما يرمي أحد في النار، وإنما الإنسان هو يزحف يروح إلى نار جهنم. الله رحمن ورحيم، الله يحب عباده. يا جماعة يا شباب لا توترون العلاقة مع الله عز وجل، دائما خلوا الله في بالكم. هذا ينقلون أكو أحد العلماء كان مستجاب الدعوة، مستجاب الدعوة، إذا رفع يدينا قال يا الله، ما يطلب الحاجة بس يقول يا الله الحاجة تنقضي. كان عنده تلاميذ هذا العالم، مرة من المرات أحد التلاميذ سهل هذا العالم سأل أستاذه، قال له يا أستاذ أنت شنو سويت حتى وصلت إلى هذه الدرجة بس تقول يا الله؟ الله يقضيها لحاجتك بدون ما تذكر الحاجة. سؤال مهم، اشتوت حتى وصلت إلى هذه الدرجة؟ فبماذا أجاب الأستاذ؟ الأستاذ أجاب بكلمتين، قال له أنا لما كنت صغير أبويا علمني، قال لي أنت دائما قول هذه الكلمة يا حاضر ويا ناظر. وأنا صغير ما أفهم، أكرر يا حاضر ويا ناظر، يا حاضر ويا ناظر. يقول لما كبرت قمت أفهم الكلمة، يا حاضر يعني حاضر وموجود في كل مكان، ويا ناظر يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، وين ما أكون في الليل في النهار دائما هو موجود معي وهو يطالعني. فأنا كلمت نفسي قلت إذا الله موجود معي في كل مكان وينظر إلي في كل لحظة، إذن كيف أعصي الله؟ لذا ما ارتكبت ولا ذنب. والإنسان لما ما يرتكب ولا ذنب يصير عزيز عند الله، لذا أقول يا الله، الله رأسا يقضي حاجتي. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول في حديث طويل طبعا يصل إلى هنا شاهد الكلام، يقول وعلمت أني كذا بعين الله فأنا مستحي من، يعني يقول أنا علمت بأن أنا في عين الله، وين ما أروح الله يطالعني، فأنا مستحي من الله عز وجل. أقول فد قضية أذكرها من أحد العلماء وأعلم بأن أنا وأمثالي ما نقدر نلتزم، أنا وأمثالي أنتم ممكن لكن أنا وأمثالي ما نقدر. أحد العلماء رضوان الله عليه هذا 40 سنة مولاي الكريم ما مد رجله، ما مد 40 سنة ما كان يمد رجله، حتى لما يقعد يقعد هالشكل، لما ينام أصلا ما كان يتمدد 40 سنة، يخلي مخده هكذا يسند ظهره إلى الحائط ينام. سألوه قال له أنت 40 سنة رجلك ما مدتها ليش؟ قالهم مو الله حاضر وناظر، مو الله في كل مكان موجود، مو الله في كل لحظة ينظر إلي، فكيف أمد رجلي وأنا في محضر الله عز وجل؟ وهلك ليش أقول أنا وأمثالي ما نقدر نوصل إلى هذه المستويات؟ لأن هذول ناس أدبوا أنفسهم بأدب القرآن بأدب أهل البيت، وصلوا إلى درجة مولاي الكريم خلاص عرفوا حقيقة أنفسهم وعرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا كيف يتعامل. هل أدب مع الله عز وجل؟ هل أدب مع الله عز وجل؟ هذا يحتاج إلى توفيق واقعا، أن الإنسان يعرف بأنه في محضر الله عز وجل. حتى الإنسان ما يرتكب الذنوب والمعاصي لازم ما ينسى الله دائما وأبدا، لحظة واحدة إذا الإنسان يغفل عن الله عز وجل يرتكب الحرام. مرة من المرات رجل قاعد يتمشى شاف الناس كلهم مجتمعين، أكو بيت دورين شوية عالي، التفت الناس كلهم خايفين، وإذا طفل سقط من السطح وبسرعة نازل إلى الأرض، الناس خافوا والآن الطفل يموت، بعد لحظات الطفل يقع على الأرض ماكو متر بينه وبين هذا الرجل، صاح قف يا ولد قف، هذا الطفل هم وقف في الجو، اجى هذا الرجل مسكه خلاه على الأرض، الناس جو يتباركون فيه، انت منو؟ انت الإمام المهدي؟ انت النبي خضر؟ انت كذا؟ يقول لا أنا الإمام المهدي ولا أنا الخضر، أنا إنسان عادي. قالوا له شلون أنت إنسان عادي؟ الإنسان العادي يصيح يا ولد قف ويقف؟ قالهم أنا إنسان عادي ولكن 50 سنة أنا مؤدب مع الله، 50 سنة ما ارتكبت ذنب، 50 سنة الله شي يقول أقول له حاضر، وبعد 50 سنة أنا مرة طلبت شيء من الله الله هم قال لي حاضر، أنا 50 سنة ما قلت لا، مرهم أنا طلبت من ربي الله ما قال لي لا، لا هذه معجزة ولا كرامة حق إنسان مؤمن، كرامة حق إنسان مؤمن. فللعلاقة تكون علاقة حقيقية. أنت بعض الأحيان بخصوص الشباب أنت الشباب أنت تفكر عندك مستقبل، تبي بيت واسع، تبي مال، تبي هيبة، تبي كذا، أي شيء تريده. من يستطيع أن يضمن السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة لك؟ صدقوني الله سبحانه وتعالى. مولاي الكريم أنت أي إنسان، أي إنسان يواجه المشاكل ويواجه الأخطار في حياته، من الذي يستطيع أن ينقذ الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. أنا أجيب لك مثل القرآن ذكر، التاريخ ذكره، في زمن فرعون، يوم اللي فرعون عرف بأن، شوف شوف الله لما يتدخل كيف يتدخل، لما الله يبي ينصر كيف ينصر. وأنا سابقا تحدثت في مجلس كامل عن هذه الآية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الإنسان لما يصير مع الله، الله يدافع عنه. إن تنصروا الله ينصركم، كل شيء مقابل شيء. شوفوا الله لما يتدخل كيف يتدخل. لما علم فرعون بأن نعم سيولد ولد، وهذا الولد يشكل خطر على حكومة فرعون، أمر بماذا؟ أمر بقتل كل مولود يولد في بني إسرائيل. لذا الجواسيس من النساء انتشرن في كل البقاع، أي امرأة يحسون بأنها حامل يأتون جلاوزة فرعون بيد وبيد رمح، يشوف هاي المرأة حامل يدخل الرمح في بطنها ويطلعها. الحين هاي المرأة ماتت ما ماتت، هذا ما يهم فرعون، المهم هذا الجنين ماذا؟ هذا الجنين يقتل. التاريخ ينقل بأن جلاوزة فرعون قتلوا 100,000 مولود، 100,000 بين مولود وبين جنين، 100,000. إلى أن اجى ذاك اليوم اللي أم موسى عليه السلام كانت حامل، الله يتدخل، الجواسيس يدخلون في بيت أم موسى لكن ما يشوفون آثار الحمل. أكل بعض يستغرب يقول كيف الإمام المهدي، نعم أم السيدة نرجس حملت به ولم تظهر آثار الحمل. نفس الظروف اللي كانت تعاني منها أم موسى عليه السلام كانت تعاني منه من؟ السيدة نرجس أيضا. الإمام المهدي، زوجات الإمام العسكري كانوا مهددين بالقتل، أي وحدة يشوفوها حامل أمر نعم الحاكم العباسي المعتمد أن يبقروا بطمة تلك المرأة اللي تكون زوجة الإمام العسكري، ليش؟ حتى لا يولد المهدي. فما ظهرت آثار الحمل، لذا حتى أخت الإمام العسكري، على عمة الإمام حسن العسكري، يوم اللي دخلت الإمام العسكري قالها في هذه الليلة يولد نعم حجة الله، دخلت استغربت ما شافت آثار الحامل على السيدة نرجس. نفس الشيء أم موسى عليه السلام، الله يتدخل، الله يتدخل، آثار الحامل ما بانت على هذه السيدة. إلى أن فعلا ساعة الولادة ساعة المخاض، جاء موسى عليه السلام، أجا موسى. الآن موسى جاء، لكن موسى عليه السلام وين تخش هذه الأم؟ وين تودي هذه الأم؟ الله أوحى إلى أم موسى، مو القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى. بعض بين قوسين البعض يسأل لما تقول لأهل البيت عندهم بعض العلوم، يقول أهل البيت مو أنبياء، والله لا يوحي إلا إلى الأنبياء. أقول هذا خرابيط، ليش؟ أم موسى كانت نبية؟ ما كانت نبية، لكن القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، حتى النحل الله أوحى إليه. أنت تقبل الله أوحى إلى النحل، لكن ما تقبل الله أوحى مثلا إلى علي بن أبي طالب؟ شنو هالعقلية؟ عقل ماكو بعض الأحيان، أو عقل أكو ولكن هالمعصور بماذا؟ مقفل بقفل الحقد والحسد والبغض لأهل البيت. أي قضية ممكن واحد يقبلها، لكن لما تصل إلى أهل البيت أو تصل إلى السيدة الزهراء عليها السلام يجي يقول لك لا هذا ما يجوز، لأن تخص أهل البيت ما يجوز. لكن تعال قل هذه القضية بابا الله أوحى إلى النحل، يقول لك صح. الله أوحى إلى نعم أم موسى، يقول لك صح. يقول الله أوحى إلى فاطمة، يقول لك لا، ليش يا نبي؟ طب بابا نفس الكلام، أنت ليش ما قلت إلى أم موسى مثلا؟ شاهد الكلام، الله أوحى إلى أم موسى، أوحى إليها ماذا؟ أوحى إلى أم موسى قالها روحي وضعي هذا ابنك موسى في صندوق وارمي الصندوق في النهر، احنا نتصرف، انت ما قصدك. راحت عند النجار وصته صنع لها صندوق، وهذا الصندوق عرف فيما بعد بماذا؟ بالتابوت اللي كانوا بني إسرائيل يقدسوه، وإلى تفصيل بالخصوص في زمن داود عليه السلام التابوت المقدس. شاهد الكلام، النجار صنع الصندوق وصار عنده علم بأن هذه المرأة أنجبت ولد، فقال حتى أحصل الجائزة أخذ جائزة من فرعون خلي أروح أشتكي وأبين لفرعون بأن هذه المرأة صار عندها ولد. إجا الحرسة مواقفين عند الباب، قال لهم أنا عندي قضية سرية لازم أوصلها للرب، لأن فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى، لازم أخبر الرب. مهم دخلوه، فرعون هم قاعد، قال له ايش عندك؟ قام يتكلم، الصوت ما يطلع خرس، هو الآن توه يتكلم، الله تدخل، هذا جاي حتى يفتن على موسى عليه السلام، قام يتكلم اخرس. فرعون قال له ايش فيك؟ اتكلم، وهذا يحكي يأشر. فرعون قال له انت جاي تستهزئ فيه؟ اطلع برا. طلعوا لكن طقوه بالطق، طلعوا بس طلعوا من الباب لسانه فتح قام يتكلم، قال دخلوني لازم اقول له. دخل مرة ثانية اخرس، يحلق حجرك ما كلام. هاي المرة الثانية ايضا ضربوه طلعوا، طلع مرة ثانية لسانه فتح لك صير ادمي، قال لا لازم اروح اشتكي. دخلوه في المرة الثالثة، هم ايش الشكل يسوي؟ فرعون قال هذا جاي يستهزئ بالرب، اضربوا عنقه، ضربوا عنقه وراح الى جهنم وبئس المصير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يتدخل الله سبحانه وتعالى. المهم وضعت موسى عليه السلام في صندوق، والماء هم جاب هذا الصندوق، جاب وين؟ إلى قصر فرعون. القرآن يقول، القرآن يقول، يقول فالتقطه آل فرعون، لكن ليش؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هم يعني هذا اللي كانوا يخاف، قتلوا 100,000 علشان يقتلون موسى، ولكن موسى اجى على صندوق ودخل وين؟ في بيتي. فالتقطه آل فرعون، اخذوه رأسا. جاءت آسيا بنت مزاحم شافت الطفل حبتها، فرعون قال لازم يقتل، الله ألقى محبة موسى في قلب فرعون. آسيا قالت له شوفه، ليش تقتله؟ شوفه، هو شاف الطفل عشق موسى عليه السلام حبه. فآسيا قالت له احنا ما عدنا ولد، هو راب يقول أنا الله، استغفر الله، لكن الله وما ينجب، ما عنده قدرة أنه نعم يصير عنده حالة الإنجاب، إحنا ما عدنا ولد، خلي نربي ونتخذ به ولدا لأنفسنا. قال أجل. مولاي الكريم راحت الأيام، كبر، صار عمره 2 موسى. أنا فد مرة قلت هذا تاريخ ينقل مو أنا أقول، كانت لحيته رقم 8 لهنا أنا فرعون، فقاعد هذا الطفل في حضن فرعون، وإذا موسى عليه السلام ما شكل شال ايده واعطاه فد طراق قوي على وجهه وجر لحيته هالشكل. فرعون قال هذا الطفل لازم يقتل، ليش؟ قال جر لحية الرب، واللي جر لحية الرب لازم يقتل. بابا اصعد انزل، قال لازم يقتل. اجت آسيا بنت مزاحم قالت له هذا الطفل ما يفهم، في الحقيقة هذا مو هالشكل، في الحقيقة هو يفهم، هذا يختلف عن باقي الاطفال، لكن هي قالت هذا طفل ما يفهم. قالها لا هذا يفهم، هذا متعمد جر لحيتي. قالت لا ما يفهم. قالها شنو دليلك؟ قالت له انت جيب درة ثمينة وجيب نعم جمرة، اذا مد ايده على الجمرة يعني شنو؟ يعني هو نعم ما يفهم، اذا مد ايده على الدرة الثمينة يعني هو يفهم. جابوا طبق فيه درة وفيه جمرة، موسى يفهم، إدراد يروح يمد إيده على الجمرة، الله تدخل، نزل جبرائيل أخذ إيده خلاها على الجمرة، أخذ الجمرة طلع لسانه صار عيب وين؟ في لسانه. لذا ليش يوم اللي الله بعث موسى عليه السلام بالنبوة قال له إلهي بيّن بأنه أنا ضعيف في الكلام، وطلب من الله أن يعطي ماذا؟ أن يعين بأخوه هارون، فالله أعانه بهارون. ليش؟ كان عنده مشكلة في الكلام، من أثر تلك الجمرة. شاهد الكلام، منو صار سبب أنه موسى حتى في هذه اللحظة يخلص من الموت؟ الله سبحانه. وإذا أبي أتحدث لك عن قصة موسى عليه السلام الوقت خلص، الآن ساعة لربع قاعد نتكلم، هل مقدار يكفي؟ إذن الله سبحانه وتعالى اللي الكثير من الناس علاقتهم معه متوترة، يا جماعة الله رحمن ورحيم، انت خليك مع الله ولا تخاف من أي شيء، لا تخاف. هذا كان عندي صديق في سوريا الله يحفظه أين ما كان الآن، مرة نقل قال لي سيدنا، قال لي عندي فرد صديق، هو ينقل يقول عندي صديق هذا إذا تدخله في مكان أكو 1000 أسد مفترس 10 أيام ما ماكلين ولا شيء ما يخاف من الأسود، قال عنده قلب ميت ما يخاف على الإطلاق. أنا استغربت قلت له عجيب شلون هذا ما يخاف أبدا، قال لي إلى قصة هذا الرجل، قلت له شنو قصته؟ قال يوم من الأيام، يوم من الأيام هذا كان صاعد في طائرة من دمشق إلى منطقة يسموها الحسكة أو كذا ما أدري، أو قريب الحسكة، نصف ساعة بالطائرة. يقول هذا صاعد بالطائرة، لما استقرت الطائرة في الجو انطفى هذا الضوء مال ربط الأحزمة، يقول الناس فتشوا أحزمتهم، هو ما فتش الحزام، ظل هالشكل رابط الحزام. يقول ما هي إلا لحظات وإذا هالشكل الطائرة قامت تطلع أصوات وانفجرت الطائرة في الجو. يقول بعد ما حسينا بشيء، يقول ما حسيت أن فتشيت عيني، يقول شفت الكرسي بهدوء حلو هالشكل على الأرض وأنا قاعد والكرسي نعم الحزام هم مربوط، الطيارة متحطمة الكل صاروا فحم، يقول بس أنا قاعد على الكرسي وأكو طفل عمره 2 شهر هم قاعد يبكي، بس أنا وهذا الطفل اللي عمره 2 شهر، يقول حتى جرح بسيط هم ما صار فينا. يقول من ذاك اليوم يقول صار عندي إيمان كامل بأن الله سبحانه وتعالى إذا يبيني أموت، والله مو بالطيارة تنفجر، إذا الله يبيني أموت أنا وقعد بالبيت بين أهلي وعشيرتي يجي عزرائيل يقبض روحي، لكن إذا الله مو كاتب لي أموت إذا الطيارة تنفجر بالجوهم حتى جرح ما يصير على إيدي، كل شيء بيد الله عز وجل. ليكن لا سامح الله تطرق باب غير الله عز وجل، عندك حاجة عندك مشكلة اطرق باب الله، قل له إلهي أنا أبي منك. يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وآله كان يوصي أصحابه يقولهم حتى اطلبوا من الله عز وجل حشيش البهائم اطلبوها من الله، الله يحب، الله يحب، يحب أبسط القضايا تطلبها منه. أنت ممكن تكون غني، ممكن يكون عندك فلوس، لكن لما تطلع الصبح قل له إلهي أنت سهل لي فلوس البنزين مال السيارة، الله يحب. أنت عندك فلوس لكن قل له إلهي أنت سهل فلوس بنزين السيارة، إلهي سهل لي اليوم كذا، أبسط القضايا أطلبوها من الله، الله يحب العبد يطلب منه حتى الأمور التافهة، حتى الأمور اللي ما تجي في العين. إذن لما الإنسان فطرته تكون فطرة سليمة، لما الإنسان مولاي الكريم فطرته لم تتلوث، هذا الإنسان تكون علاقته بالله علاقة حقيقية. لكن والعياذ بالله إذا هذه الفطرة تلوثت، إذا هذا الإنسان صاحب الفطرة المتلوثة مولاي الكريم ما التفت، هذا شي يصير بهذا في النتيجة؟ هذا في النتيجة يكون من الهالكين. هنقول لك شوية قضايا تاريخية حتى تترسخ القضية في الأذهان. رجل اسمه المنصور الدوانيقي، دوانيقي جمع كلمة دانق، الدانق شنو الدانق؟ شلون اليوم عندنا أصغر عملة يسموها فلس، ذاك اليوم أصغر عملة يسموها الدانق مثل الفلس مال اليوم. ليش يسمون المنصور منصور الدوانيقي؟ ما يلقبوا المنصور العباسي، يقولون الدوانيقي. في التاريخ وردت قصتين، القصة الأولى تقول بأنه كان يقف عند المسجد وكان يطلب من الناس، فكانوا الناس يعطوه دانق يعني فلس، فالكثر ما كانوا يعطوه دانق يشوفونه في إيده دانق 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 سمي بالدوانيقي. أكو قصة أخرى تقول لا، تقول سمي بالدوانيقي لأنه كان رجل بخيل. أفرض هو كان ملك حاكم نصف الكرة الأرضية، كان يعطي الخدم فلوس بعدين يحاسبهم على الدانق الواحد، يحاسبهم على الفلس، فكان رجل بخيل، ولهذا السبب ماذا لقب بالدوانيق. المنصور في زمن بني أمية بني العباس مثل بني هاشم كانوا مشردين، وكانوا يعيشون وين؟ يعيشون في وسط القبور، يعيشون في وسط السراديب، وبالتحديد منصور الدوانيقي كان محكوم عليه بالإعدام. فكان ينتقل من سرداب إلى سرداب ومن قبر إلى قبر. عند صديق هذا دائما الصديق يعرف تحركات المنصور، بين كل فترة وفترة يجيب له طعام يجيب له ماي. اسمعوا هاي القصة، قصة فيها نتيجة جيدة. فيوم من الأيام هذا الصديق راح عند المنصور في سرداب ومودي له أكل ومودي له ماي، شاف المنصور قاعد يلعب بلحيته قاعد ويفكر، فسأله هذا صديقه قال له يا منصور بما تفكر؟ قال له أتمنى. قال له ايش تتمنى؟ قال له أتمنى هذا دولاب الزمن يفتر، ويوم من الأيام أنا أجلس على كرسي الحكم وأحكم ساعة واحدة، بس ساعة واحدة. صديقه ضحن قال له لك أنت قاعد بالسرداب قاعد بالقبر تقول أريد الدولاب يفتر حتى نعم أصير حاكم وأحكم؟ قال له ليش قال له بعدين تتمنى مثل هذا التمني أصير حاكم وساعة واحدة؟ ليش ساعة واحدة؟ فشنو قال له؟ قال له أحكم ساعة واحدة حتى أخلي الناس يحسون بطعم العدالة الاجتماعية، لأن هو كان مظلوم، هو كان مشرد، هو كان نعم يفتقد إلى نعم لذة العدالة الاجتماعية. فقال أتمنى أحكم ساعة حتى نعم الناس يحسون بطعم العدالة. الحياة سنتها هكذا، يوم لك ويوم عليك. الأيام اللي كانت على المنصور انتهت وصارت ثورة شعارها إلى الرضا من آل محمد، وسقطت الحكومة الأموية وتشكلت الحكومة العباسية، وإذا الحاكم أبو العباس السفاح أخو المنصور مات بعد 5 سنوات. أجا المنصور الدوانيقي، المنصور الدوانيقي اللي كان يعيش في القبور وفي السراديب وكان يتمنى في يوم من الأيام يحكم ساعة، جلس على كرسي الحكم وحكم 23 سنة. اتمنى ساعة حكم 23 سنة. التاريخ يقول حكم 23 سنة ما أعدل فيها ساعة، ما أعدل فيها ساعة. هو اتمنى قال أصير حاكم بمدة ساعة حتى أعدل، الله هيال الفرصة حكم 23 سنة ما أعدل فيها ساعة. يتبين شنو؟ يتبين يوم اللي كان مشرد ويعيش في وسط القبور فطرته كانت سليمة، فكان يتمنى أن يخدم الآخرين، يتمنى أن نعم يحكم الآخرين ويحسسهم بالعدالة الاجتماعية. لكن يوم اللي وصل إلى كرسي الحكم الفطرة تلوثت. لما الفطرة تلوثت مولاي الكريم ابتعد عن ماذا؟ ابتعد عن الله عز وجل. لذا ماذا فعل هذا المشرد اللي كان يوم من الأيام مظلوم؟ ماذا فعل؟ ينقل لنا التاريخ بأنه كان عنده مجموعة من الناس، هذول شنو شغلهم؟ هذول شغلهم ينقون السادة، من؟ ابن الحسن ابن الحسين. كانوا يجمعون في كل شهر تقريبا 50 إلى 100 سيد، يجيبوهم ويجيبون قدر كبير يخلون خشبة في وسط هذا القدر، يخلون السيد راسه على شسمه هذه الخشبة ويذبحوه علشان الدم يسقط وين؟ في القدر. يذبحون 50 أو 100 نفر، فهذه الدماء كانت تملأ القدر. يجيبون القدر يدخلوا على المنصور، المنصور يسأل يقول هذه دماء ذرية آل رسول الله؟ يقولون نعم. فكان يدخل يديه إلى أبطيه ويستانس ويضحك، كان يرتاح لما يلطخ إيده بدماء ذرية آل رسول. هذا يوم من الأيام كان مظلوم، لكن اليوم فطرته تلوثت فأصبح هو ظالم. لذا زوجة المهدي العباسي الحاكم العباسي الثالث، زوجة المهدي العباسي تنقل، تقول منصور الدوانيقي كان أكو غرفة ما حد يعرف شنو في داخل هذه الغرفة، وأعطاها يوم من الأيام قبل ما يموت أعطاها مفتاح، قالها هذا المفتاح لهذه الغرفة، وفي هذه الغرفة أكو تراث عظيم، وهذا التراث العظيم أنا ما أرضى واحد يشوفه إلا بعد وفاتي. مات المنصور وراح إلى جهنم، زوجة المهدي العباسي قالت خلي أفتح الباب، شوف لما الفطرة تتلوث وين يوصل الإنسان، نستجيئ بالله، قالت خلي أفتح الباب أشوف شنو هذا التراث العظيم. فتحت الباب وإذا شافت 1000 رأس لألف واحد من أولاد الحسن والحسين ذرية رسول الله، 1000 رأس يعبر عنهم بالتراث العظيم المنصور الدوانيقي. هكذا لما تقرأ تاريخ بني العباس، يجي بعد المهدي العباسي مولاي الكريم الهادي العباسي. طبعا المهدي العباسي هم ما حكم إلا فترة قليلة، ليش؟ لأن إجا فكر قال أبي أنبش قبر الإمام الصادق وأبي أصلب جسد جعفر بن محمد وأحرقه بالنار. بمجرد ما فكر بهذه الفكرة الله انتقم منه وأخذه إلى جهنم. إجا الهادي العباسي صاحب معركة فخ المعروفة التي قتل فيها الحسين بن علي في القضية المعروفة، مع الوقت بعد ما يسمعني أبدا. بعد إجا هارون، وهارون وما أدراك ما صنع هارون، إن شاء الله ربما قبل ما أختم إذا صار فد مجال شوية أتحدث عن هارون، لكن يكفي هالمقدار حتى أتهيأ ألملم الموضوع. شوف أنا قاعد أبين لك هذه الشواهد حتى تعرف الذي فطرته تنحرف إلى أين يصل. نستجير بالله واقعا من هذه الفطرة إذا تلو الفطرة عندك ملوثة من الآن، خلي حد فاصل من الآن، اعمل نعم بعملية تطهير الفطرة، لأن إذا ما طهرت إذا ما عدت إلى الفطرة مولاي الكريم نتيجة أعمالك تكون مثل هؤلاء في الواقع. فاكتفي بهذا المعنى، هارون كان عنده 3 أولاد، الأمين المأمون والمعتصم. الأمين قتل في الصراع الذي صار جرى بينه وبين أخوه المأمون. المأمون يكفي أنه قتل الإمام الرضا عليه السلام، عن تاريخ الإمام الرضا هو بروحه يبيله واحد يتوقف عنده، كثر أكو دروس وعبر في حياة الإمام الرضا، لكل الطبقات لكل الطبقات يستفيدون من حياة الإمام الرضا. والمعتصم هو الذي قتل الإمام الجواد عليه السلام، باب الحوائج. وأنا هذه الليلة الواقع الوقت بعد الآن يخوني، وإلا كان عندي أمور كثيرة كنت حاب أذكرها لكن مضطر، وهذه الليلة أنا أبي أختم المجلس باسم الإمام الجواد، لذا أكون نقاط كثيرة أنا مضطر الآن أصفر واقعا، وإلا كنت حاب أسترسل في الموضوع أكثر، أكو شواهد واقعا جميلة تحتاج إلى تأمل وتدبر، ربما أذكرها بعدين إن شاء الله. المعتصم واحد من أولاد هارون غير الرشيد، والمأمون هكذا. المأمون يوم اللي قتل الإمام الرضا عليه السلام 204 للهجرة، الإمام الرضا كل عمره الشريف 55 سنة، استشهد الإمام الرضا، ما كان عنده كل عمره 55، ما كان عنده إلا ولد واحد بس، عمره 46 سنة الإمام الرضا ما عنده لا ولد ولا بنت، ما عنده أي شيء. الله ابتلى الإمام الرضا بهذا الامتحان، 46 سنة الإمام الرضا ما كان عنده أولاد. إذا حتى الناس كانوا يحرقون قلب الإمام الرضا، كانوا يستهزئون بالإمام الرضا، يقول له أنت شلون بالرسول الله، ليش ما تدعو الله حتى الله يعطيك ولد، ليش أنت الآن عمرك 46 سنة ما عندك أولاد. الإمام الرضا يعلم بأن هناك حكمة إلهية. الحكمة شنو الآن تعرف الحكمة؟ صار عمر الإمام الرضا 46 سنة، الله رزقه مولود طاهر سماه بماذا؟ سماه بمحمد الجواد، الإمام الجواد اللي مدفون في الكاظمية. هذا شايفين الكاظمية قبتين، قبة للجد موسى بن جعفر وقبة للحفيد الإمام الجواد عليه السلام، يسموها الكاظمين أو الجوادين، ومعروفين كلاهما باب الحوائج صلوات الله عليهما. الإمام الجواد ولد سنة 195 للهجرة، ماكو سنة 2004. استشهد الإمام الرضا، عمر الإمام الجواد 9 سنوات. يوم من الأيام بعد استشهاد الرضا عليه السلام، المأمون قاتل الإمام الرضا قال خلي أقرب ابن الرضا، أقرب الإمام الجواد وأزوج بنتي. وفعلا الإمام كان في المدينة، قال جيبوه باحترام، جابوا الإمام الجواد إلى خراسان أو إلى بغداد في ذلك الوقت، انتقل إلى بغداد. المهم جابوه إلى بغداد وكرموه أو العفو في خراسان كان، نعم كان في زمن المعتصم، انتقلت العاصمة مرة أخرى إلى بغداد. جابوه إلى خراسان وصمم المأمون العباسي أن يزوج بنت أم الفضل لعنة الله عليها إلى من؟ إلى الإمام الجواد. انتشر الخبر وبني العباس هاجوا في الحقيقة، اجتمعوا، كيف تزوج بنت ابنتك من هذا الولد، هذا الشاب، هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا ابن عدونا، احنا تونا ارتاحينا، انت قتلت الرضا وجاي الحين تسوي نعم الجواد نسيبك تعطيه بنتك؟ قالهم انا مصمم اعطي بنتي للجواد. راحوا اجتمعوا مع كبير علماء البلاط العباسي، رجل اسمه يحيى بن اكثم، قالوا له يا يحيى بن اكثم انت عالم كبير وانت كلمتك ماشي عند المأمون، انت روح قلل من قيمة الامام الجواد واصرف المأمون عن هذه العملية. فعلا اجا يحيى بن اكثم، دخل على المأمون وصار يكلمه وقال له هذا الجواد بعده صغير، عمره 9 سنوات، وهذا ما يصلح أن يكون زوج بنتك أم الفاضل. فقال له أنا أقول انتظر أيها الأمير، أنه خلي يكبر، خلي يتعلم، خلي يتثقف، بعدين زوج بنتك. المأمون سبحان الله الفضل ما شهد به الأعداء، مأمون عدو أهل البيت، لكن قال له مثل ما يزيد لما لا تذكرون لما في الخطبة، خطبة الإمام زين العابدين بينا، لما قالوا لليزيد انت ليش خايف من هذا الشاب؟ قال هذا من اهل بيت زق العلم زقا، هذا من اهل بيت كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس، هذا ابن علي الذي تحدى البشرية وصعد على المنبر وقال سلوني قبل ان تفقدوني فانا بطرق السماوات اعلم مني بطرق الارض. هذا المضمون. المأمون العباسي كلم يحيى بن أكثم قال له هذا عالم، هذا ابن علي بن أبي طالب، هذا من بني هاشم، هذا مو حي الله إنسان. يحيى بن أكثم يعني هز إيده قال له يعني يا أمير أنت عظمت كثيرا، يعني هذا الطفل ايش يفهم 9 سنوات؟ قال له اختبره. قال اختبره مولانا، أعلنوا يوم من الأيام والجلسة عامة، اجتمعوا الناس كلهم في القصر، العلماء اجوا قعدوا، اجهم يحيى بن اكثم قعد ورا شويه، دخل الامام الجواد عليه السلام 9 سنوات وجهك فلقه القمر. المامون قام احتراما للامام، المجلس كله قام، اجى الامام الى ان اجلسه عنده المامون، جلس الامام، المجلس كله استقر. يحيى بن أكثم التفت على منه على المأمون قال له يا أمير تسمح لي أسأل الجواد؟ قال له أنا شكو؟ أنت تسمح منه هو يسمح لك، إذا سمح لك اسأله. فالتفت قال له جعلت فداك يا ابن رسول الله، أتأذن لي أن أسأل؟ الإمام كان قاعد قال له سأل إن شئت، تحب تسأل سأل. فسأل سؤال واحد في كلمتين، قال له شنو نعم يكون موقف المحرم، المحرم إذا كذا أخذ الصيد، إنسان لابس إحرام وأخذ ونعم وأخذ صيد شنو يكون حكمه؟ هو سأل سؤال ومنتظر الجواب. الإمام الجواد عليه السلام ابتسم، وربما هذه الابتسامة كانت بهذا المعنى، أنه أنت عالم بلاط العباسي، مو عيب عليك تسأل مثل هذا السؤال دون أن تحدد. فالإمام إجا حدد، قال له هذا المحرم اليوم اللي صاد الصيد أخذ الصيد، هذا المحرم أنت سألت سؤال لكن ما حددت، هذا المحرم كان حر أم كان عبد؟ هذا كان رجل كبير ولا كان رجل صغير؟ أخذ الصيد في الليل أم أخذ في النهار؟ لأن كل مسألة لها حكم. هذا كان، نعم مولاي الكريم، كان معاند مصر على الذنب أم أنه تندم؟ هذا كان لابس إحرام للعمرة ولا للحج؟ سأل 11 سؤال الإمام الجواد، احمر وجهه يحيى بن أكثم. معقول شاب عمره 9 سنوات عندها الخلفية العظيمة في مجال الفقه؟ نعم، هذا ابن علي بن أبي طالب، أكثر من هذا عنده بعد. استحى والعالم كلها شافت أنه هذا ذاب، يتمنى أنه الأرض تبلعه ويموت. بعد ذلك المأمون يوم اللي شاف عجز يحيى بن أكثم، طلب من الإمام الجواد، قال له يا ابن رسول الله يا ريت أنت هم تسأل سؤال مثل ما سألك. الإمام سأل سؤال حيره، قال هذا محتار يحيى بن أكثم، قال له بعد مليون سنة هم ما أعرف. قال له شنو حكم هذه المرأة؟ رجل دخل على امرأة أول النهار، نعم، فحرمت عليه، ماكو مع بداية النهار أول ساعات النهار حلت عليه، مع وقت الزوال حرمت عليه، وقت العصر حلت عليه، مع بداية المغرب مرة أخرى حرمت عليه، وقت العشاء حلت عليه، وهكذا. الإمام هذا قال لي يا رسول الله ما أعرف، ما أعرف الجواب. فالإمام سلام الله عليه ضحك من المأمون، قال يا ابن رسول الله أعطينا الجواب خلنا نستفيد، شنو الجواب؟ فالإمام بيّن أنه كيفية الجواب، أنه هذه في الواقع في المرة الأولى كانت أمة، فهو نظر إلى امرأة أجنبية فهي كانت حرام عليه، ثم اشترى تلك الأمة فاستملكها فصارت حلال عليه، ثم بعد ذلك نعم اعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها لما أصبحت حرة فحلت عليه، ثم نعم ظاهرها فحرمت عليه، ثم دفع الظهر ثمن الظهر الكفارة فحلت عليه، وهكذا إلى آخر القضية. فهنا عجز يحيى بن أكثم، شاف نفسه واقعا اسم على مسمى جواد، بحر، بحر من العلم، بحر من المعرفة، بحر وبحر بلا ساحل. المهم تمت عملية الزوال، وبعد وفاة المأمون الإمام الجواد عليه السلام راح انتقل وين؟ راح إلى المدينة المنورة، راح إلى المدينة المنورة. الوقت قاعد ياخذني، وإلا كان أكفت قضايا بعد كثيرة جميلة، قصص مع يحيى بن أكثم والإمام الجواد، بالخصوص ذاك المجلس العظيم اللي طول بمدة شهر كامل، اجتمعوا العلماء وعامة الناس بمدة شهر، طرحوا 30,000 مسألة على الإمام الجواد، 30,000 مسألة، والإمام يجيب في شهر كامل بالتفاصيل عجيبة. وهذه الله المعجزة هنا، الآن عرفنا السبب ليش الإمام الرضا 46 سنة الله ما كان معطي ولد، حتى لما يستشهد الإمام يكون ابنه 9 سنوات، والله يبرز عظمة أهل البيت. أهل البيت ماكو فرق بين صغيرهم وكبيرهم، لأن أهل البيت الله اصطفاهم قبل أن يخلقهم، اصطفاهم قبل أن يولدوا ويأتوا إلى هذه الدنيا، وألف وألف حكمة أخرى. بعد الوقت جدا داهمنا، المقدار انتقل الإمام صلوات الله عليه إلى المدينة، إلى أن جاء المعتصم. أجى المعتصم، المعتصم بلغه الخبر بأن الناس يتحدثون، هاي متى؟ هاي سنة 220 للهجرة، 16 سنة بعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، بلغه الخبر بأن في المدينة ابن الرضا الإمام الجواد معروف بغزارة علمه وتقواه وكيف الناس يلوذون به، فقال خلي نجيبه إلى بغداد. ذاك الوقت العاصمة العباسية في زمن المعتصم كانت بغداد، وهو المعتصم نفسه أيضا نقل العاصمة العباسية من بغداد إلى سرمة، رأى ربما في هذه الليالي من هناك إلى سامراء، شنو كانت الأسباب، كيف الإمام الهادي والحسن العسكري لماذا يسموهم بالعسكريين، هذه أبينها ربما إن شاء الله إذا صار وقت. المهم جابوا الإمام الجواد إلى بغداد، وزوجة الإمام أم الفاضل، المعتصم يصير عمها. المعتصم مرة من المرات طالع شاف الإمام الجواد لا معاه حرس ولا معاه خدم ولا حشم، يمشي بروحه شباب كل عمره الشريف 25 سنة. على فكرة في تاريخ أهل البيت عليهم السلام ما عندنا أصغر من الإمام الجواد، يعني حتى ما سمحوا له يعيش أكثر من 25 سنة، لا يسموه شباب الأئمة. دس إليه السم وقتلوه بتلك الطريقة اللي أنا أبينها. شاف هذا شباب الناس يلوذون به يتبركون به، اغتاظ، قال أنا حاكم وياي هالخدم والحشم وهالمسلحين، مع ذلك الناس ما يشترون ببيزة، وهذا لا حرس معه لا كذا، هالشكل القلوب تهوي إليه. صار في قلبه بغض الإمام الجواد عليه السلام. المهم خلاها في قلبه في البداية، كتم. إمام الجواد شخصية مهمة، والمعتصم لا يستطيع أن يتعرف للإمام الجواد بشكل مباشر. خلاها في قلبه، راحت الأيام، عدت الأيام، يوم من الأيام في مجلس علماء كلهم قاعدين، المعتصم هم قاعد والإمام الجواد هم قاعد، انطرحت قضية فقهية، وهي أنه السارق من أين تقطع يده؟ قاعدين العلماء كل واحد أفتى بفتوى، واحد قال يقطعون إيده من المرفق وجاب دليل، واحد آخر قالوا يقطعون إيده من الزن، المهم كل واحد قال شيء، والإمام الجواد ساكت. مجلس علماء كل عالم عمره 60 و70 سنة، الإمام عمره 25 بعده قاعد ساكت. الإمام المحتصم قال له يا ابن رسول الله أنت شنو جوابك؟ قال له العلماء تكلموا. قال له أبي رأيك أنت يا ابن رسول الله. قال له أعذرني. قال له لا أعطي رأيك. يوم قال له إذا تسألني عن رأيي، هذول العلماء كلهم أخطأوا، السارق ما يقطعون إيده لا من المرفق ولا من هنا، وإنما يقطعون مع بداية مفاصل الأصابع، من هنا يقطعون. فقال له شنو دليلك يا ابن رسول الله؟ فذكر له حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر له آية من القرآن. قال له مو المساجد لله، الإنسان لما يسجد مو الجبهة والكفين وهاي الركبتين وأطراف الأصابع يصير على الأرض، هذه يسموها المساجد السبعة. قال له مو الله بالقرآن يقول المساجد لله؟ إذا هذا الموقع لله فأنت ما تقدر تقطعه، هذا لله، أنت أقطعه من هنا، أقطع الأصابع حتى تبقى هذه المساجد لما يسجد. المهم التفصيل موجود في الكتب أيضا، اللي يحب يراجع تاريخ الإمام الجواد. القضية كانت قضية منطقية وعقلية الكل من قبل المعتصم، أخذ برأي الإمام الجواد. هنا العلماء بعد ما تحمله قالوا كل واحد يعني عمره 60 و70، هذا توه شاب عمره 25 سنة، يجي المعتصم يأخذ بكلامه ويترك كلامنا؟ مولانا الحسد قب عند العلماء، واحد طالع على المعتصم وواحد نعم طاب وطالعين، هذا يشكل خطر عليه، هذا لازم تخلص منه، هذا لازم تقتله. وفعلا هذا اللي صار، فعلا هذا اللي صار. المعتصم قام يشوف انه نعم وجود الامام الجواد يشكل خطر على حكومته، لذا خطط لقتل الامام الجواد. شلون نقتل الجواد؟ قالوا، قال بنت اختي، بنت اخوي عفوا، هذه ام الفاضل زوجة الامام، عايشة في بيت الامام، مش كثر مصيبة لما زوجة الانسان تكون خبيثة ولا عينة. المهم جابها كلمها وهي هم موافقة، قالت انا هم ما احب الامام الجواد، اكيد ما تحبه، فطرتها ملوثة، امرأة خبيثة، كيف تحب الطاهر من الطاهر الجواد بن الرضا؟ فخططوا، فصار الاتفاق انه يجيبون سم خصيص، وهذا السم الخصيص يعطوه لام الفاضل، وام الفاضل امام الجواد كان حتى في ايام الحر كان يصوم، ويخلون السم في اللبن اللي يفطر عليه الامام، ويقضون على حياته. وفعلا هذا نعم المعتصم جاب السم أعطاه لأم الفضل، أم الفضل مخلته في اللبن. وذاك اليوم كان الإمام الجواد عليه السلام باب الحوائج صائم، صائم أذن المؤذن صلى الإمام أولا، بعد ذلك أجى يفطر، أجت هذه الملعونة قدمت له هذا اللبن الممزوج بالسم الخصيص. مولانا أول قلاش إنسان صايم بطنة فاضية وإذا تمتلئ بسم خصيص شو يصير به؟ أنت تصور الموقف. بسرعة شرب السم من هنا، والسم أخذ مفعول رأسا بسرعة، احمر وجهه بأبي هو وأمي. فدعا عليها الإمام دعاء والله استجاب دعاء، فصار يتقلب يمينا وشمالا. هذه شافت موقف الإمام الجواد، هل وضع السم انتشر في بلنا خافت، لكن ملعونة لما خرجت من البيت اشتوت، اخذت المفتاح وقفل. والله مصيبة الإمام الجواد مصيبا، انا أخاف أنسى، بعض الأخوات وصوني سيدنا دق المنبر هذه الليلة لنأخذ حوائجنا، خواتي هذه الليلة أخذوا حوائجكم من الإمام الجواد المجرد في قضاء الحوائج باب الحوائج. يا الله إخواني الرجال اللي عندهم حوائج اللي يوصوني في كل ليلة ببركة هذا منبر سيد الشهداء، ببركة نعم الإمام الجواد، الله هذه الليلة إن شاء الله ينظر نظرة خاصة لهذا المجلس. هذه الثريهم يعرف شوية طفولية حتى آخذ القلوب إلى الإمام المظلوم الجواد بن الرضا عليهما السلام. فطلعت الملعونة قفلت الباب على الإمام. تدري هذا الإنسان لما يكون مسموم هذا السم نعم يولد حرارة في داخل الإنسان، فيحتاج إلى لبن، يحتاج إلى شيء بارد. قفلوا القفلة الباب وبقى الإمام محبوس في وسط البيت. الآن تصور الإمام متمدد، راح يتقلب يمينا وشمالا، يمينا وشمالا من زاوية إلى زاوية، يريد واحد نعم يجيب له شوية لبن شيء بارد أبدا. أكو سلم، الإمام بشدة وبمحنة صعد على السلم إلى أن وصل إلى سطح الدار. سطح الدار تعرف الشمس حارة، حارة الشمس، الله أكبر. نام وين؟ نام على سطح الدار، هناك نام على السطح، وهكذا بقي يتقلب يمين شمال، ماكو أحد عنده. ثلاثة أيام إمامنا الجواد على سطح الدار، تسهر الشمس، السم قد أخذ مفعولا، يتقلب يمينا وشمالا. غريب غريب يا شباب الأئمة، وبعد ثلاثة أيام السم أخذ مفعولا، فقضى نحبه مسموما شهيدا مظلوما. ثلاثة أيام هكذا، ثم بقي بعد مدة الناس علموا بأن قتل ابن الرضا، لأن يقول شلون الناس عرفوا سبحان الله. يقول الراوي بقي ما حد يعلم، ما حد يعرف الجواد قتل. يقول الراوي اجتمعت طيور السماء حول جسد الإمام الجواد، الناس أبوا يشوفون الطيور تحوم نعم حول هذا المكان. بعد ذلك علموا نعم باستشهاد الإمام الجواد. ولكن كلمة أقولها للإمام عليه السلام، أقول لسيدي أيها الجواد، والله أنت مظلوم يا مولاي، سيدي أنت على سطح الدائر تظهر كالشمس، لا ماء لا طعام، أنت كجدك الحسين، ولكن أكو موقف يختلف يا شباب الأئمة. سيدي أنت وحيد غريب مظلوم، تظهر كالشمس نعم، ولكن سيدي أنت بالك ما كان ينبنى أمير المؤمنين، سيدي انت ما كنت شايلا من النساء والاطفال، سيدي لكن جدك الحسين على الارض مثقل بالجرايا،
انتصر والشام وضع وشادا عن من التراب وهو بتلك الحالة ولكن لا يرفع عينيه من الخيام ينظر إلى الخيام لحظة واحدة لحظة واحدة. الحسين كان مشتغل بنفسه وبينما هو كذلك وإذا يسمع صوت مظلوم من مظلومة حبيبي حسين نور عيني يا حسين إن كنت حيا فأولى القوم قد هجموا علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقول الراوي أيها الجواب سيدي تسمع مولاي أراد جدك الحسين أن يقف على قدميه سقط على وجهه المرة الثانية نفس الشيء في المرة الثالثة توكى على سيفه وصاح برفيع صوته يا شيعة آل أبي سفيان إن كنتم لا تخافون الله والمعاد نعم كذا فكونوا أحرارا في دنياكم وكونوا عربا كما تزعمون. فصاح شمر ماذا تقول يا ابن فاطمة قال أنا الذي أقاتلكم وليس على النساء من جناح اقصدوني بنفسي أي ما كنت حيا يا أبا يا أبو الغيرة عند غيرة سيد الشهداء يا من سمع زي أنا بتحشم بي يا جامب لا ضونا
وذاك يضربوه بالحجارة إجارة وفي 70,000 خيال يا وعلى ذات الجمع كله عطشانا بشط فراتي يا الله. إخواني قبل أن تخرجوا دقيقة واحدة بس أكثر ما أخذ من وقتكم. أشكر أحد الأخوة البارحة سألني هذا السؤال قال لي سيدنا مع الرغم كثير بينت لكن هذه المرة مو مشكلة لآخر مرة أبين. جزاه الله خير اللي سأل هذا الأخ الكريم أنه سيدنا إذا واحد ما يخمص أنت قلت إذا أكلت في بيتك كنت تدفع خمس الأكل اللي أكلته هذا ما موجود في المسائل الإسلامية. هاي الفتوى من جبتها أنت تقول حرام؟ فأنا أرجع أكرر إخواني أنا ما قلت حرام واحد يأكل في بيت واحد ما يخمص
أنا بريء من هذا الكلام. مو حرام واحد يأكل في بيت واحد ما يخمس، ولكن أنا قلت هذا اللي ما يخمس أمواله أموال مشبوهة. الإنسان إذا يبي يحتاط يبي نعم يهرب من الشبهات، لأن الشبهات تترك آثار سلبية على الإنسان. فإذا إنسان يبي يهرب من الشبهات، أحد الفقهاء قال إذا واحد يبي يفتك من هذه القضية مو واجب، لا خلي يدفع خمس اللي أكله حتى يهرب من من الشبهات، ولكن إذا ما دفع هذا الخمس ما في إشكال، لأن مو واجب أنه الإنسان لا يأكل في بيت الإنسان الذي لا يخمس. وإنما القضية كلها مسألة هروب، الهروب من الشبهات مو أكثر من هذا. إذا أرجو أيضا تبعا لهذا الأخ الكريم، إذا مسألة ذكرناها سابقا غير واضحة بالنسبة للإخوان، أرجو أنه يراجعوني حتى أبينها وأوضحها على المنبر، ولكم جزيل الشكر. طبعا هذه الورقة ما أدري شنو، ولكن أقراها إن شاء الله تعالى، وغدا أبينها، أبين الجواب إن شاء الله. بسم الله، لا بس لقضاء الحوائج، اللي وصوني بالدعاء، اللي عندهم مشاكل، اللي عندهم مرضى، اللي نعم عندهم كذا. على كل حال أكو أحد الأخوات وهي تسمعني الآن قالت سيدنا أريد تذكرني على المنبر لقضاء حوائجها وحوائج أولادها، وأرجو جميعا أن تدعون لها إن شاء الله تعالى لقضاء حوائجكم وتعجيل فرج إمامنا المهدي ولشفاء المرضى. نقرأ الآية الكريمة بتذلل، نرفع أيادينا إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالحسين عجل فرج إمام زماننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، أخواتي المستمعات، من أوصل بالدعاء فردا فردا، إلهي بباب الحوائج محمد الجواد اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح أمواتكم، وإلى أرواح أموات مؤسسي هذا المأتم، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.